التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذا نبيل الحيدري ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر ليوم السبت 12 من كانون الثاني. نرحب بكم وندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد نشرة بأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار الرئيس جورج دبليو بوش السبت إلى انخفاض مستوى العنف في العراق بشكل ملحوظ، مؤكدا أنه على طريق تحقيق هدفه تخفيض عديد القوات الأمريكية هناك إلى 130 ألف فرد قبل تموز المقبل. وفي تصريحات أدلى بها إثر اجتماعه مع القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر في معسكر عريف جان في الكويت، قال بوش إن تغيير الاستراتيجية الأمريكية في العراق أدى إلى خفض كبير في أعمال العنف، وأن الولايات المتحدة تسير في مسارها نحو استكمال سحب 20 ألف جندي بحلول منتصف العام. كما أعرب عن أمله في أن تبذل الحكومة العراقية مزيدا من الجهود في مجال المصالحة الوطنية والإصلاحات. وفي حديثه عن التهديدات الإرهابية ذكر الرئيس الأمريكي أن تنظيم القاعدة ما يزال خطيرا.
ما تزال القاعدة خطيرة وسوف تستمر في استهداف الأبرياء بالعنف، لكننا وجهنا للقاعدة في العراق ضربات شديدة وهي الآن تواجه تصدياً متزايداً من قبل عامة العراقيين الذين يريدون أن يعيشوا بسلام.
بوش دعا أيضاً إيران إلى الكف عن دعم الميليشيات التي تشن هجمات على قوات التحالف والعراقيين، وأضاف قائلاً:
لقد تم كشف دور إيران في إثارة العنف، هناك عملاء إيرانيون محتجزون لدينا ونحن نتوصل إلى معرفة المزيد حول السبل التي قامت فيها إيران بدعم المجموعات المتطرفة عن طريق التدريب وتقديم المساعدة المهلكة.
وفيما يتعلق بسوريا، قال بوش إنه يتعين عليها أن تقوم بخفض أكبر لتدفق الإرهابيين إلى العراق بحسب تعبيره. الرئيس الأمريكي غادر الكويت متوجها إلى البحرين السبت بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، وعند وصوله إلى المنامة كان في استقباله العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. في بغداد أقر مجلس النواب العراقي السبت مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث، وتم تمرير مشروع القانون بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة وعددهم 143 من مجموع 275 نائبا. أعلن مصدر أمني عراقي رفيع المستوى في محافظة النجف السبت بدء خطة أمنية بمشاركة نحو 24 ألف من عناصر الشرطة والجيش العراقيين استعدادا لذكرى عاشوراء في 20 من الشهر الحالي. ذكر مصدر في الشرطة العراقية وشهود عيان أن مسلحين هاجموا منزلين في قرية شمالي بغداد السبت وقتلوا 6 أشخاص بينهم ضابط سابق في الجيش العراقي واثنين من فرق الصحوة. في دمشق اختتمت اجتماعات اللجان الفنية الثلاثية المشتركة العراقية السورية التركية حول المياه والموارد المائية بالتوقيع على محضر اجتماع يضمن التأكيد على ضرورة تطوير استخدام مصادر المياه وإقامة مشاريع مائية مشتركة. من المقرر أن يبدأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم غد الأحد أول جولة له على منطقة الخليج تشمل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. أبلغت إيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي يقوم بزيارة البلاد حاليا أن تعاون طهران لتوضيح نطاق أنشطتها الذرية سيظهر أن الغرب كان مخطئا في اتهامه للجمهورية الإسلامية بأن لديها أهدافا عسكرية. ونقل عن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي قوله للبرادعي إن بلاده تصر على حقها الواضح في امتلاك تكنولوجيا نووية. واجتمع البرادعي مع جليلي وزعماء إيرانيين آخرين، كما أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى السبت أنه سيواصل جهوده لحظ الزعماء اللبنانيين المتناحرين على الموافقة على خطة عربية لإنهاء الأزمة الرئاسية رغم عدم التوصل إلى اتفاق. وغادر موسى بيروت يوم السبت بعد 4 أيام من المحادثات المستفيضة مع زعماء سياسيين وقادة روحيين. ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين فلسطينيين اقتحموا المدرسة الدولية الأمريكية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس السبت، وحطموا زجاج النوافذ واستولوا على أجهزة الكمبيوتر وأشعلوا النار في حافلات، لكن لم يصب أحد بأذى. وأعلن المسلحون في منشور تركوه بعد الهجوم أنهم ينتمون إلى القاعدة. يشار إلى أن هذه المدرسة خاصة وهي مؤسسة فلسطينية تتبع رابطة المدارس الأمريكية في الشرق الأوسط، ولا يوجد أي أمريكي بين المدرسين. أخيرا، استبعد الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف إجراء الأمم المتحدة تحقيقا في اغتيال زعيمة المعارضة بنظير بوتو مثلما طالب حزبها، قائلا إنه يجب عدم مقارنة باكستان بلبنان. وقد وردت ملاحظة مشرف في سياق مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحيات من نبيل الحيدري والمخرج نبيل خوري لمستمعين الكرام في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي أعددناها لهذه الساعة. سنتابع عددا من التقارير ينقل أحدها توصيات مؤتمر البيئة الذي اختتم في السليمانية يوم السبت. وفي بغداد مؤتمر آخر عن المراكز البحثية ودور أساتذة العلوم السياسية في صنع القرار السياسي. ومن دمشق نتابع مؤتمر الرابطة الرياضية للمرأة العربية الذي يشارك فيه العراق. وفي ختام الساعة نستمع إلى برنامج مواويل شعر إعداد وتقديم فالح الدراجي، وستكون هناك متابعة للصحف العراقية والمصرية الصادرة يوم السبت. مستمعين الكرام، أقر مجلس النواب العراقي السبت قانون المساءلة والعدالة، وقد شهدت الجلسة جدلا وتجاذبات بين أعضاء المجلس حول مواد مشروع القانون الذي قال عنه بعض النواب أنه أنجز وفق اتفاق سياسي. إقرار القانون الذي يعد بديلا لقانون اجتثاث البعث لم يلقى القبول لدى بعض الكتل البرلمانية، فقد انسحب ممثلو القائمة العراقية الوطنية ومجلس الحوار، وامتنع نواب الكتلة الصدرية عن التصويت. التفاصيل مع حسن راشد.
بعد مناقشات وجدل استمر أكثر من عام، قرر مجلس النواب العراقي السبت قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث وسط أجواء لا تخلو من تصعيد ابتدأت باعتراضات أعضاء كتلة الائتلاف العراقي الموحد وانتهت بانسحاب أعضاء كتلتي القائمة العراقية الوطنية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ومجلس الحوار بقيادة صالح المطلق، الذي وصف القانون الذي تم التصويت عليه بقانون المساءلة واللا عدالة حسب تعبيره. وقال النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم ياسين إن تدخلات لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب أفرغت القانون المتفق عليه بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من محتواه.
مشروع هذا القانون قد أنجز بناء على اتفاق سياسي وقعه قادة القوائم الانتخابية في اجتماع القادة السياسيين. أما الإضافات التي وردت في النص المقدم هذا اليوم إلى مجلسكم الموقر فهي إضافات لجنة اجتثاث البعث، وفي هذا إفراغ القانون من محتواه بشكل نهائي، حيث أضافت رأيها أي اللجنة خصوصا في المادة 16 و11 وبعض الإضافات الأخرى. أنا أدعو الأخوة جميعا أن يحترموا تواقيع قادتهم، وأنا أدعو الأخوة والأخوات أن يصوتوا على الأصل ولا يصوتوا على رأي اللجنة.
وكانت النائبة عن الائتلاف شذى الموسوي قد أشارت إلى وجود مخالفات دستورية في مشروع القانون المطروح للتصويت.
المادة 28 من القانون فيها مخالفة قانونية، حيث إن تسمية هيئة اجتثاث البعث واردة في الدستور العراقي، ولا يمكن للقانون أن يغير ما ثبت في الدستور. أمام المجلس برأيي ثلاث خيارات: أما التريث في إصدار هذا القانون إلى ما بعد التعديلات الدستورية، أما أن يفوت المجلس على إلغاء هيئة اجتثاث البعث باعتبارها قد أنهت مهماتها، أو تعديل قانون هيئة الاجتثاث مع الإبقاء على التسمية.
وطالب رئيس كتلة الفضيلة حسن الشمري بإلغاء هيئة اجتثاث البعث قبل إقرار هذا القانون، وهو ما رفضه رئيس المجلس محمود المشهداني.
لجنة اجتثاث البعث، السؤال كيف تعاملت مع حل هيئة اجتثاث البعث؟ المادة الدستورية تقول هاي الهيئة موجودة وبعد انتهاء مهامها تحل، فإحنا المخرج الوحيد خلونا نصوت على حل الهيئة القائمة
محلولة بالأمر النهائي الذي أصدره بريمر، وهذا القانون سيسد هذا الفراغ.
هيئة اجتثاث البعث غير قابلة للاجتهاد وغير قابل لأن تكون بقانون فرعي أو بأمر أو بأنظمة أو بتعليمات.
هو القانون الذي أنشأها حلها.
رئيس اللجنة القانونية والنائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي قال إن كتلته لن تصوت على مشروع القانون إذا لم تجرى بعض التعديلات عليه.
أستاذ بهاء،
نعم،
نصوت على الأصل أم على التعديل؟
يعني السيد الرئيس هم أعضاء مجلس النواب هم الأحرار في اختيار هذا الأمر، لكن احنا عندنا ملاحظات، هي كانت هذه الملاحظات قانونية، كان على اللجنة أن تأخذ بها، وأثنوا عليها حتى هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس، أثنوا عليها عفوا أعضاء مجلس الرئاسة ومجلس النواب أيضا. هي أولا هذا الغموض الذي جاء في المادة الثانية الفقرة أولا، صار الاتفاق وبكتاب رسمي أن تلغى هذه المادة وتحل محلها المادة 28، هذا بكتاب واتفاق ووافق يوم الخميس على أن يغير بهذا الاتجاه، ما غيرت. نحن حقيقة ما نصوت في مجلس النواب، الكتلة الصدرية ما نصوت في مجلس النواب إذا بقى هذا النص.
وبعد المناقشات تم التصويت على الإضافات التي أدخلت على مسودة القانون كلا على حدة، وصولا إلى التصويت على القانون بأكمله.
احنا صوتنا على الإضافات واحدة واحدة اللي حظيت بالموافقة.
لا بس ثانيا، فقط ثانيا،
وعليه نصوت على المادة بدون
فقط ثانيا، رجاء فقط ثانية.
لا يمكن التراجع.
لا لا هذا
النقاش فيه.
بس إذا اسمح لي.
بالنظام الداخلي. فالآن نصوت على المادة.
لا يجوز ذلك.
وفق هذا التسلسل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، حذر مختصون من مخاطر التلوث البيئي. جاء ذلك ضمن توصيات مؤتمر التحديات البيئية الذي عقد في السليمانية خلال يومين، وشاركت فيه عدة وزارات وجهات رسمية مختصة. وزيرة البيئة نرمين عثمان نبهت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى مخاطر التلوث الذي يهدد الماء والهواء في العراق. المؤتمرون أكدوا في توصياتهم على تطوير البحوث التي تتناول مشكلة التلوث باعتبارها مشكلة عويصة. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
حظي مؤتمر التحديات البيئية في العراق وفي يومه الثاني والذي يعقد برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع منظمة طبيعة العراق وتحت شعار من أجل حماية حياتنا ومستقبل أجيالنا، وعلى إحدى قاعات مدينة السليمانية، حظي باهتمام واسع من قبل الباحثين في مجال البيئة، كما حظي باهتمام وزيرة البيئة في الحكومة المركزية الدكتورة نرمين عثمان، والتي أكدت في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على أن إقامة مثل هكذا مؤتمرات من شأنه أن يؤدي إلى التطوير البيئي، موضحة في الوقت نفسه على أن العراق يعاني من وضع بيئي خطير، وتقف مسألة ندرة المياه على سلم أولويات ذلك التلوث.
لدينا مخاطر كثيرة الآن، ولدينا تحديات بيئية بسبب عدم وجود سياسة بيئية صحيحة في الماضي، وأيضا تراكم السياسات البيئية الخاطئة، وتراكم الوضع الأمني المزري اللي أدت إلى تراكم التحديات البيئية. لدينا تلوث الماء، أنا أقدر أخليها كالنقطة الأولى، التلوث الهواء تأثير المباشر على الجينات وتغيير الجيناتي، وأيضا التلوث المواد الصلبة وتلوث الإشعاعي. هذه ملوثات موجودة، هناك مناطق مضروبة في العراق بمواد كيميائية منتشرة، وفي نفس الوقت هناك أيضا مناطق مضروبة بالإشعاع. لدينا التحديات كبيرة بالنسبة إلي، الماء من المواد الضرورية أو من التحديات البيئية الضرورية ممكن الاهتمام بها.
الجهة المنظمة لهذا المؤتمر وهي وزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي في الحكومة المركزية أكدت على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لتوفير كميات مياه كافية للاستهلاك البشري والتي تقف على سلم أولويات المعالجات البيئية. مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد عبد الله النجم:
وزارة التعليم العالي تحديدا لها علاقات واسعة بكل الوزارات العراقية، ولهذا السبب تم مساهمة جميع هذه الوزارة الحقيقة في هذا المؤتمر. كل بلد من هذه البلدان يجب أن يأخذ حقه من هذه الثروة المائية، وإلا فإن الأمور ستبقى كما هي عليه، وإن مشروع الجاب، مشروع جنوب شرق الأناضول، سيأخذ كافة المياه الواردة للعراق، ولا يتبقى للعراق سوى حصة بسيطة وضئيلة جدا لا تفي بمتطلبات التنمية الزراعية في هذا البلد.
المؤتمر في يومه الختامي خرج بعدد من التوصيات والتي وصفها الحاضرون بالمهمة، فما كانت أبرز تلك التوصيات؟ رئيس الهيئة التحضيرية الدكتور عزام الجواد علوش:
تم الاتفاق على تشكيل لجنة أو هيئة تنسيقية سوف تقوم بتحديد أولويات هاي البحوث. هاي اللجنة سوف تنسق مع جميع الجامعات العراقية المشتركة للقيام بالبحوث، إيجاد تمويل للقيام بالبحوث ومتابعة البحوث، وكذلك اتصال مع الجهات المسؤولة لتخصيص ميزانية من جامعات العراقية لقيام بدراسات لتمويل الدراسات العليا لإتمام هذه البحوث وتطويرها للمستقبل.
يعني كيف وجدتم مستوى البحوث التي شاركت في هذا المؤتمر؟
جيدة جدا حقيقة. أنا فخور بالأساتذة العراقيين اللي شاركوا. البحوث معظمها تتبع تقنيات حديثة، بس المشكلة طبعا كل البحوثات تدلنا أنه التلوث في العراق مشكلة عويصة، والمشكلة الكبرى هي عدم وجود المياه الكافية حاليا وانحسارها كذلك في المستقبل. هذا شيء راح يأثر على كل عراقي من كردستان إلى الفاو، ووحدة من أهم مشاكلنا المستقبلية هي قام ببحوث بكيفية تقنية المياه، بتقليل استعمال المياه، لأنه الأمن المائي هو من أهم التحديات الاستراتيجية في مستقبل العراق. هذا بناء على معظم البحوث اللي شاركت بهذا المؤتمر.
برأيكم هل ستستجيب الحكومة العراقية التي هي منشغلة الآن بتوفير الأمن والمعيشة، هل ستلتفت إلى الجانب البيئي برأيكم؟
يمكن هو مو مثل أولويات الأمن والاقتصاد صحيح، لكن كذلك مو معناها أنه ناسين موضوع البيئة. التلوث البيئي هو نوع من الإرهاب حقيقة، تنظيف البيئة هو تقليل من الإرهاب في العراق.
من الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعد هو الأول من نوعه، ضم وضمن بحوثه مشاركة نحو أكثر من 20 جامعة عراقية، واستمر هذا المؤتمر على مدار يومين، تباحث فيها الحاضرون في إيجاد سبل كفيلة لإخراج العراق من واقعه البيئي المتردي على حد وصف عدد كبير من المشاركين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
حمد يا حمود يا
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية، ينقلها لنا محمد قادر.
حالة الطقس كانت حاضرة في العناوين الرئيسة لأغلب الصحف العراقية ليوم السبت، فالثلوج تتساقط على بغداد للمرة الأولى منذ قرن، قالتها عناوين البعض منها. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فجاء في منشأتها أن العاصمة تتشح بالبياض والثلوج تغطي كركوك والسليمانية وخانقين، مشيرة الصحيفة أيضا إلى ما أعلنته هيئة الأنواء الجوية من أن موجة البرد مستمرة. وعلى صعيد آخر نقرأ في الزمان أن بغداد تغرق في الظلام منذ 5 أيام. وانتقالا إلى المشهد السياسي، لتخبرنا صحيفة المدى المستقلة أن الأوساط السياسية تشهد حراكا على مستوى القيادات من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وجاء في عنوانها: طالبان يدعو إلى تجاوز الخلافات السياسية، والمالكي يستقبل وفدا من التوافق والعراقية. فيما يتم تأجيل التصويت على قانون المساءلة والعدالة في البرلمان للمرة الثانية على التوالي. وتنشر المدى أيضا ما قاله مسؤولون أمريكيون وعراقيون من أن المسؤولية الأمنية في محافظة الأنبار التي كانت تعتبر في السابق أخطر المحافظات قد تسلم إلى القوات العراقية في غضون أشهر قليلة. جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي من جهتها عرضت ما أعلنته وزارة المالية من أن قانون التقاعد الجديد أصبح نافذ المفعول، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من الشهر العاشر من العام الماضي. لتخبرنا أيضا أن البرلمان يصوت الأسبوع الجاري على زيادة مخصصات الخدمة الجامعية 200%. وفي مقالة له في جريدة الصباح يرى المحامي عبد الوهاب الخزرجي في مشكلة العلم صورة لصراع الإيرادات في العراق الجديد، قائلا إن مشكلة العلم هي ليست الأولى وسوف لن تكون الأخيرة، ثم أن صراع الإيرادات هذا متأتٍ من هشاشة الوضع السياسي في العراق وغياب الاستقرار على أرض الواقع، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى على مستوى القوى السياسية الناشطة في طول البلاد وعرضها، وعلى حد تعبير الكاتب. لنتحول منها أخيرا إلى عناوين صحيفة المشرق المستقلة، ونطالع منها: الحكومة العراقية تدفع بالنساء للعمل في الأجهزة الأمنية، والتكتيك الجديد للقاعدة استخدمهن في عملياته. الأردن يمدد العمل بالجواز العراقي من فئة S، فيما هناك قلق من بروز حركات شيعية في ذكرى عاشوراء تنادي بمعتقدات تشبه شعارات جماعة جند السماء. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث يأخذنا أحمد رجب واستطلاع لما جاء حول الشأن العراقي في الصحف المصرية الصادرة يوم السبت.
تهتم صحف القاهرة بإعلان وزير الدفاع العراقي عبد القادر المفرجي أن قوات بلاده الأمنية ستحل محل القوات الأمريكية اعتبارا من العام القادم 2009. وقالت الأخبار أن المفرجي اعترف في تصريحات أدلى بها خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة بوجود نقاط ضعف لا سيما في المجال الإداري، لكنه قال: قواتنا تحقق تقدما سريعا. ونقلت الأخبار عن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس إن القوات العراقية 100,000 رجل تتولى المسؤولية الأمنية في 9 محافظات من أصل 18 محافظة عراقية، مضيفا بأنه سيتم خفض القوات الأمريكية هناك إلى 130,000 جندي الصيف القادم مقابل 160,000 حاليا. وأضاف: نحن على الطريق الصحيح لتحقيق خفض القوات وفقا لما أعلناه في سبتمبر الماضي. وأكد جيتس أن العام الماضي شهد تكثيفا للقوات العراقية من حيث العدد والتدريب، وقال إن العراقيين يتولون حاليا مسؤولية الأمن في نصف عدد المحافظات العراقية. وفي الإطار ذاته تقول مصر اليوم إن هذا يأتي بينما أعلن الميجر جنرال والتر جاسكن قائد القوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق أنه سيتم تسليم الملف الأمني للمحافظة إلى القوات العراقية بحلول شهر مارس المقبل، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى انخفاض معدلات العنف بصورة ملموسة وتطور القوات العراقية. وتشير الجمهورية إلى إعلان الشيخ مصطفى الجبوري قائد الصحوة في جنوب بغداد أن قائدا بارزا في تنظيم القاعدة في مناطق جنوب بغداد لقي مصرعه مع 20 من المسلحين خلال القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف منطقة عرب جبور جنوبي العاصمة. ومن جهتها اهتمت الأهرام بإشادة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بتجربة مجالس الصحوة في العراق ونجاحها في الحد من خطر تنظيم القاعدة، ونقلت عن رئيس الوزراء العراقي تأكيدته أن تهديد تنظيم القاعدة لا يزال قائما، محذرا من محاولات ينوي التنظيم القيام بها لإعادة البلاد إلى الفوضى. أخيرا، تهتم المساء بتساقط الثلوج على بغداد للمرة الأولى منذ قرن كامل، وقالت إن الثلوج تساقطت بفعل التقاء كتلتين هوائيتين، الأولى باردة وجافة والثانية دافئة ورطبة نسبيا. ونقلت عن هيئة الأرصاد العراقية التقاء كتلتين فوق العراق، إحداهما باردة وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبري، والثانية دافئة نسبيا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي قادم من البحر، ما أدى إلى تساقط الثلوج. ونقلت الصحيفة المصرية عن المدير العام لهيئة الأرصاد داود شاكر إن هذه الظاهرة نادرة الحدوث، حيث لم يسجل تساقط ثلوج في بغداد منذ حوالي قرن من الزمان وفقا لشهادات كبار المعمرين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.